إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخ برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما عالرجابي عالرجابي فهذه كربلاء أبكي فيها وقل مني البكاء وأسائل صعيدها كم عليه سفكا دماء فتية أصبح النبي مصابا فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء حلهم عن الشرع من السبعين كالطير مكسور الجناح وينصار ما من ذايب عن مهجة الزهرة الأجسام ظلت تطرب من على الغبر وقالوا في ذلك نذبح 70 مرة آمر علينا للحرب نقوم يحسن إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في دعاء اليوم الثاني من أدعية شهر رمضان المبارك اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين هذا الدعاء الشريف الذي يستحب للإنسان أن يقرأه في اليوم الثاني من أيام شهر رمضان يشتمل على مطالب ثلاثة المطلب الأول يقول الإمام عليه السلام اللهم قربني فيه يعني في شهر رمضان اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك قربني فيه إلى مرضاتك المرضات يعني ماذا؟ المرضات مصدر ميمي كما يقول اللغويون بمعنى الرضا يعني قربني فيه إلى رضاك وجنبني فيه من سخطك المراد من السخط الغضب الشديد أعلى رتبة من رتب الغضب يقال لها سخط وجنبني فيه من غضبك الشديد السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن الله سبحانه وتعالى هل له رضا وله غضب كما أن للإنسان غضب ورضا الإنسان يغضب ثم يرضى يرضى ثم يغضب يبات غاضبا يصبح راضيا الله سبحانه وتعالى هل له هذه الحالات يعني في بعض الحالات يطرأ عليه الرضا وفي بعض الحالات الأخرى يطرأ عليه الغضب كلا الرضا والغضب أمران طارئان يوجبان التغير في النفس والله سبحانه وتعالى لا تغير في ذاته، ذاته منزهة عن التغيرات. الذات التي تتغير هي ذات المخلوق، ذات الممكن، أما ذات الواجب، ذات الله سبحانه وتعالى، ذات لا تقبل طرو التغيرات. إذن ليس للذات المقدسة رضا وغضب كما أن للإنسان رضا وغضب. الله تعالى ليس له رضا وغضب كما للمخلوق رضا وغضب. إذن غضب الله ورضاه عندما تقول اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، قربني إلى رضاك، وجنبني فيه من سخطك، يعني من غضبك. رضا الله وغضبه بأي معنى؟ العلماء يجيبون عن هذا السؤال، يقولون رضا الله وغضبه يطلقان على معنيين. المعنى الأول رضا الله ثوابه وغضب الله عقابه. محمد بن عمار يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله أخبرني عن الله تعالى، هل له رضا وسخط، يعني يرضى ويغضب؟ قال نعم، ولكن ليس على ما عند المخلوقين، وإنما غضبه عقابه ورضاه ثوابه. أنت عندما تقول الله سبحانه وتعالى له رضا يعني له إثاب على بعض الأفعال، عندما تقول له غضب يعني له عقوبة على بعض الأفعال. من هنا نفهم المقصود من الدعاء، عندما تقول اللهم قربني فيه إلى مرضاتك يعني قربني فيه إلى ماذا؟ إلى ثوابك، لأن رضاه بمعنى ثوابه. وجنبني فيه من سخطك، السخط بمعنى الغضب، يعني جنبني فيه من عقابك، لأن سخطه عقابه سبحانه وتعالى. هذا تفسير للرضا والغضب الإلهيين. تفسير آخر للرضا والغضب الإلهيين ما يشير إليه بعض العلماء طبقا لبعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، يقولون رضا الله معناه رضا محمد وآل محمد. معناه غضب محمد وآل محمد عليهم السلام. الله تعالى لا يطرأ عليه الغضب والرضا لأنه واجب ليس بممكن، ليس بمخلوق. المخلوق تطرأ عليه التغيرات. إذن عندما ينسب إليه الرضا والغضب سبحانه وتعالى ما معنى غضبه؟ ما معنى رضا؟ يقول بعض العلماء هناك لله أولياء صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء الأولياء مخلوقون يقرأ عليهم الرضا والغضب وهم مجالي ومرائي لله سبحانه وتعالى، فإذا غضبوا غضب الله تعالى. معنى غضب الله أن محمدا وآل محمد قد غضبوا، عندما يرضون فالله تعالى رضي، بمعنى أن هؤلاء قد رضوا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا في الرواية عنه يقول إن الله لا يأسف كما نأسف. الله ليس له تأسف كما يتأسف الإنسان. إن الله لا يأسف كما نأسف، ولكن خلق له أولياء يأسفون ويرضون، فإذا رضوا كان ذلك رضا الله، وإذا سخطوا كان ذلك سخطا لله. إذن معنى رضا الله ومعنى غضبه هو رضا أوليائه وغضبهم. فأنت عندما تقرأ في دعاء اليوم الثاني اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، يعني اجعلني مرضيا عند إمامي صاحب الزمان. عندما تقول وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، يعني لا تجعلني من المغضوب عليهم عند مولاي صاحب الزمان. إذن معنى رضاه ومعنى غضبه إما ثوابه وعقابه، وإما رضا أوليائه وغضبهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الداعي عندما يقول اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، يعني في شهر رمضان، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، يعني قربني من ثوابك وأبعدني عن عقابك. تقريبي لثوابه عن طريق توفيقي للطاعة، إبعادي عن عقابه عن طريق عصمتي عن المعصية في شهر رمضان. فكأن الداعي يقول اللهم وفقني للطاعات لكي أكون قريبا من ثوابك، وأبعدني عن المعاصي لكي أكون بعيدا عن عقابك. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني في الدعاء، الإمام عليه السلام يقول بعد أن تقول اللهم قربني فيه إلى مرضاتك ووفق وجنبني فيه عن سخطك ونقماتك، تقول ماذا؟ ووفقني فيه لقراءة آياتك. هنا السؤال يأتي، عندما أقول اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، شلون الله تعالى يقربني إلى مرضاته إلى ثوابه؟ قلنا بماذا؟ بالتوفيق إلى الطاعة. قربني إلى مرضاتك يعني وفقني إلى الطاعات، واحدة من الطاعات هي قراءة القرآن. إذن الداعي عندما قال اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، كأنه قال اللهم وفقني لقراءة القرآن لكي أكون قريبا من ثوابك. فإذا قال ذلك، ليش الإمام بعد ذلك خصصها بالذكر؟ قال ووفقني فيه لقراءة آياتك. ليش خصوص قراءة الآيات؟ مو أنت طلبت منه أن يوفقك لكل الطاعات، واحدة من الطاعات قراءة القرآن؟ لما الإمام أفرد هذه الطاعة بالذكر وطلب من الله تعالى أن يوفقه إلى هذه الطاعة بخصوصها؟ لماذا؟ لأن هنالك علاقة حميمة جدا بين شهر رمضان وبين طاعة قراءة القرآن. أكو علاقة خاصة بين هذه الطاعة وبين شهر رمضان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه يقول غرة الشهور شهر الله شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر، وقد أنزل الله فيها القرآن فاستقبلوا الشهر بالقرآن. الإمام يبين لنا من خلال هذه الرواية أن شهر رمضان هو شهر القرآن، فإذا كان شهر القرآن القرآن نزل فيه ينبغي على الإنسان أن يعيش هذا الشهر من خلال القرآن. فاستقبلوا الشهر بالقرآن. شهر رمضان نزل فيه القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله، والقرآن له نزول وله إنزال. الإنزال هو الذي تم في شهر رمضان. إنزال يعني القرآن أنزل على قلب النبي دفعة واحدة في ليلة القدر، وأكو نزول للقرآن على نحو التدريج على مدى 23 سنة. كان ينزل القرآن نجوما بحسب المناسبات على قلب النبي صلى الله عليه وآله، من أجل أن يبلغه النبي للناس. قرآن له إنزال وله نزول. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إنزال. الإنزال كان دفعة واحدة على قلب النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. بمناسبة إنزال القرآن على قلب النبي صار شهر رمضان شهر القرآن. والإمام الباقر عليه السلام يبين العلاقة الحميمة بين شهر رمضان وبين القرآن. شنو يقول الإمام الباقر؟ يقول: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. شنو معنى هذه الرواية؟ لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. السنة فيها فصول أربعة: فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الخريف، فصل الربيع. فصل الربيع بماذا يتميز عن غيره من فصول السنة؟ يتميز عن غيره من فصول السنة بأنه شهر النمو، شهر الحياة، تنمو فيه النباتات، تنمو فيه الأثمار، تتحرك فيه الحياة وتزدهر على وجه الأرض. شهر الربيع، شهر فصل الربيع، فصل حياة الأرض. كذلك قراءة القرآن لها فصول. فصل الربيع لقراءة القرآن الذي تنمو فيه قراءة القرآن هو شهر رمضان. شهر رمضان آثار القرآن تكون مضاعفة، بركات القرآن تكون مضاعفة، نفحات القرآن تكون مضاعفة، ثواب قراءة القرآن يكون مضاعفا. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من تلا فيه آية من القرآن كان من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. عندما يختم الإنسان القرآن في غير شهر رمضان له ثواب. هذا الثواب في شهر رمضان يعطى للإنسان في مقابل قراءة آية واحدة. إذن ما الذي حصل لثواب قراءة القرآن؟ تضاعفت، نمت، صارت مضاعفة، صارت مباركة. لذلك الإمام الباقر قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. إذن هنالك علاقة حميمة جدا بين شهر رمضان وبين قراءة القرآن، ولذلك خصصها الإمام بالذكر. فبعد أن قال: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، يعني وفقني لأداء الطاعات بما فيها قراءة القرآن، ثم قال: وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، رجع إلى العبادة التي لها خصوصية، إلى الطاعة التي لها خصوصية، وخصها بالذكر، فقال: ووفقني بقراءة آياتك. المطلب الثالث في دعاء اليوم الثاني من أدعية شهر رمضان قول الإمام عليه السلام في نهاية الدعاء: اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه العبارة، عبارة برحمتك يا أرحم الراحمين، نقرأها في كثير من الأدعية، في كثير من الأدعية نختمها بهذه العبارة: برحمتك يا أرحم الراحمين. شنو معنى برحمتك يا أرحم الراحمين؟ ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة يتضح ببيان أمرين. الأمر الأول: ما هو معنى الباء؟ أنت عندما تقول بي برحمتك، هذه الباء ما هو معناها؟ شنو معنى برحمتك؟ العلماء يقولون الباء هنا بأحد معنيين. المعنى الأول: الباء هنا للقسم الاستعطافي. قسم الاستعطافي يعني ماذا؟ يعني أنت تقول: يا رب أنا أطلب منك أن توفقني إلى أن تقربني من مرضاتك، وأن تجنبني من سخطك، وأن توفقني لقراءة آياتك. هذه الطلبات التي طلبتها منك أقسم عليك في تحقيقها مستعطفا برحمتك التي وسعت كل شيء. هنا الباء باء القسم، فأنت تقسم على الله كما تقول: يا رب بحق فاطمة، يعني أقسم عليك بفاطمة، كما تقول: يا رب بعلي بن أبي طالب، يعني أقسم عليك بعلي، أيضا تقول برحمتك، يعني أقسم عليك برحمتك. هذا معنى. المعنى الثاني للباء هو الاستعانة. أنت تقول: كتبت بالقلم. كتبت بالقلم يعني ماذا؟ يعني كتبت مستعينا بالقلم. الباء باء الاستعانة. طيب، هنا عندما تقول: اللهم وفقني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني لقراءة آياتك، شلون الإنسان يوفق لكل ذلك؟ هم يوفق للطاعات، هم يوفق للاجتناب عن المعاصي، هم يوفق لقراءة القرآن في شهر رمضان. شلون هذا التوفيق يحصل عليه الإنسان؟ يحصل عليه بوجود استعداد عنده، أم يحصل عليه إذا شملته رحمة الله؟ طبعا إذا شملته رحمة الله، إذن هو يستعين بماذا؟ بالرحمة من أجل تحقيق هذه الأمور. لذلك يقول برحمتك، يعني مستعينا برحمتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أنت عندما تقسم على الله برحمته أو تستعين برحمته، أي رحمة لله التي يستعين بها الإنسان؟ الله تعالى له نوعان من الرحمة. النوع الأول يعبر عنه بالرحمة الرحمانية، والنوع الثاني يعبر عنه بالرحمة الرحيمية. أنت الآن دائما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. شنو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن تعبير عن الرحمة، والرحيم تعبير عن الرحمة. ليش الله كرر الكلمتين بسم الله الرحمن الرحيم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ليش الرحمن والرحيم معا؟ وهذا تعبير عن الرحمة وهذا تعبير عن الرحمة. فرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن تعبير عن الرحمة الرحمانية، والرحيم تعبير عن الرحمة الرحيمية. الفرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية ماذا؟ الرحمة الرحمانية عامة لكل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، نبات وجماد وحيوان وبشر وجن وملائكة، كل ذلك مشمول لرحمة الله الرحمانية. وهناك رحمة رحيمية، الرحمة الرحيمية خاصة بالمؤمنين ما تشمل غيرهم. تقرأ أنت في القرآن وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحمانا أو رحيما؟ رحيما. الرحيم تعبير عن الرحمة الرحيمية التي تختص بالمؤمنين. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الرحمن اسم خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. شنو معنى الرحمن اسم خاص لصفة عامة والرحيم اسم عام لصفة خاصة؟ رحمن اسم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ما تقدر تقول لواحد مهما بلغت رحمته تقول له رحمن. فالرحمن اسم ماذا؟ خاص لصفة عامة لأنها تشمل كل المخلوقات. والرحيم اسم عام لأن مثل ما تعبر عن الله بأنه رحيم تعبر عن المخلوق بأنه رحيم، تقول هذا الإنسان رحيم. فالرحيم اسم عام لصفة خاصة. رحمة الله الرحيمية تختص بالمؤمنين، فأنت عندما تقول برحمتك يا أرحم الراحمين يعني أقسم عليك أو أستعين برحمتك الرحمانية أو الرحيمية، برحمتك الرحيمية التي تشمل المؤمنين فقط وتجعلهم يوفقون لأداء الطاعات والاجتناب عن المعاصي. أنا أطلب منك أن تشملني بهذه الرحمة وأقسم عليك وأستعين بها من أجل أن يوفق كما يوفق، من أجل أن أوفق كما يوفق بقية المؤمنين. زين، هنا فقط شيء أخير أذكره عن رواية الدعاء قال برحمتك يا أرحم الراحمين. خب ليش ما قال الدعاء برحمتك يا رحمن؟ لما لم يقل الدعاء برحمتك يا رحيم؟ ليش قال برحمتك يا أرحم الراحمين؟ الروايات هنا تشير على أن اسم أرحم الراحمين من الأسماء الدخيلة جدا في استجابة الدعاء. يعني عندما يحتاج الإنسان في مقام الدعاء يريد أن يكون دعاؤه مستجابا يخاطب الله بهذا الاسم، باسم أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر يوما من الأيام على رجل يدعو فسمعه يقول يا أرحم الراحمين، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال له سل فقد نظر الله إليه. أكو أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله تقول إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، ملك موكل فقط بهذا اللفظ. إن لله، من أجل أن تعرف كيف أن ألفاظ الأدعية الزيارات القرآن هذه الألفاظ مدروسة دراسة دقيقة. إمام لما يقول برحمتك يا أرحم الراحمين لوجود خصوصية في يا أرحم الراحمين ليست موجودة في يا رحمن. يا أرحم الراحمين مو مجرد تبديل ألفاظ، الإمام هنا يقول يا أرحم الراحمين، مورد آخر يقول يا رحمن، الكلمة لها آثار خاصة معينة. لذلك احنا ما مسموح لنا نتصرف في الأدعية، نزيد وننقص في الأدعية غير مأذون للإنسان. تدري ليش؟ الأدعية تماما مثل الدواء، الدعاء مثل الدواء. شلون؟ أن الدواء مركب من عناصر معينة، بمجرد أن تغير عنصر من هذه العناصر الدواء يختل بتمامه. الدعاء هكذا، الدعاء كالدواء تماما، مركب تركيب دقيق من كلمات معينة لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقيصة. بمجرد أن تتصرف فيه يختل الدعاء بتمامه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن لله ولكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فإذا قال العبد ثلاثا يا أرحم الراحمين قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسله عما تريد. إذن أرحم الراحمين هذا الاسم له خصوصيات وآثار. إذن اللهم وفقني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يطلب الله العبد المدد والعون من الرحمة الإلهية، الرحمة الإلهية التي تجلت وتجسدت في محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد وآله مجال الرحمة، مظاهر الرحمة، مرائي الرحمة الإلهية. وهذا سيد الشهداء الحسين بين يديك، كيف تجلت رحمة الله في سيد الشهداء؟ يوم عاشوراء يلبس الحسين عمامة النبي ورداء النبي، ويتقلد بسيفه صلى الله عليه وآله، ويتدرع بدرعه، ويخرج على فرس رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقبل إلى القوم: ألا تعلمون أن هذه العمامة التي أنا لابسها عمامة رسول الله؟ قالوا: نعم. ألا تعلمون أن هذا الفرس الذي أنا راكبه فرس رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. ألا تعلمون أن هذه العباءة التي أنا لابسها عباءة رسول الله؟ قالوا: اللهم نعم. صار الحسين يذكرهم بارتباطه بالنبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول: فحصل تنازع في وسط الجيش. لما صار التنازع وإذا بشمر الضبابي يقطع النزاع بكلمة أصمتت جميع الحاضرين: يا حسين، إنا نعلم بكل ذلك، ولكننا لسنا تاركيك حتى تذوق الموت غصة بعد الصبر. هنا المؤرخون جميعا يتفقون، يقولوا: لما سمع الحسين الكلمة دمعت عين أبي عبد الله. لما سمع الكلمة من شمر الضبابي ووجد الجيش بتمامه قد وافقه في تلك الكلمة ولم يعترض عليه أحد، دمعت عين الحسين: أبا عبد الله، إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي في مثل هذه المواقف. قال: إنما أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. أي رحمة لله تجلت في الحسين! القوم شهروا سيوفهم في وجهه يريدون قتله، منعوه من شرب الماء وهو يتألم عليهم و ويبكي عليهم لأنهم سيدخلون النار بسببه. هذه الرحمة الإلهية تجلت في موقف الحسين. لم أنسه والتسعة المعصومين لنيه. فرج عنا
تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبق للصلاة.